إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن طلب الحق والسؤال عنه والانقياد له نعمة من الله عز وجل وفضل ودرجة عالية رفيعة. ولهذا أثنى الله على طائفة من أهل الكتاب لما جاءهم الحق من ربهم آمنوا به وسلموا ودخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال الله جل جلاله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. يا شباب الإسلام، إليكم هذه الحادثة العجيبة والتي تبين أهمية طلب الحق والبحث عنه. تأملوها وتفكروا فيها وأنتم في زمن كثرت فيه الأهواء والفتن، فنسأل الله جل وعلا أن يسلم شبابنا. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. والله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت يا أبت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا، ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه، فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. قال سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجل، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. قال سلمان: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وتأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه، إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبي، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبثت أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وتأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه، إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا. قال سلمان: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، قال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله عز وجل، فلما حضر قلت: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال سلمان: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم البقر والغنيمات، وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني على رجل من اليهود عبدا، فمكثت عنده ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها، فأقمت بها، وبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة. فوالله إني لفي رأس عذق أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، يعني الأنصار، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء، يعني الرعدة، حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول، ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا، أقبل على عملك. قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. قال سلمان: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم صرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء، فألقى رداءه عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله وأبكي. قال: فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله وأبكي.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول فتحولت. فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، وبأربعين أوقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل. الرجل ب30 ودية، والرجل ب20، والرجل ب15، والرجل ب10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففكر لها، فإذا فرغت فأتني فأكون أنا أضعها بيدي. ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فجعلنا نقرب له الودي، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدِّ بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: هذا حديث حسن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد سمعنا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في طلبه للحق وصبره على ذلك. وفي هذه القصة فوائد، منها غربة أهل الحق في بعض الأزمان، وهذا لا يضرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فعلى الشباب المسلم عليهم ألا يغتروا بكثرة أتباع المفتونين، ولا بالجماعات التي تدعي أنها كبرى الجماعات، فليس من صحة أن يكبر الورم. ثانيا، من فوائدها فضل سلمان رضي الله عنه في طلبه للحق وصبره على مفارقة الأهل والوطن في سبيل ذلك. ثالثا، فيها من الفوائد سؤال أهل الحق وأهل السنة عن الرجال الذي يقتدى بهم ويتخذون أئمة كما فعل سلمان رضي الله عنه. رابعا، أن الواجب على الشباب عند غربة الدين الرجوع إلى العلماء الربانيين وسؤالهم عما أشكل. خامسا، قبول الحق وعدم التردد في ذلك كما فعل سلمان رضي الله عنه. وليخش من يرد الحق بالأهواء، ليحذر قول الله جل وعلا: وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سادسا، على الشباب أن يتفقهوا في الدين، وأن يتفقهوا في منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا تغرهم الدعوات
الشبهات الباطلة الفاتنة، وليسألوا عن عقيدة أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، وليتعرفوا وليحذروا طرق أهل الزيغ والفتن والتكفير في زماننا، فإنهم فتنوا كثيرا من شبابنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك يعني من الفوائد ألا يغتر الإنسان بشبهات أهل الباطل وما يزخرفونه من القول، فإن سلمان لم يعبأ بقول والده لما زعم أن دينهم يعني المجوسية هو خير من دين النصارى، وذلك أن النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك منهم بما جاء به عيسى عليه السلام فهو الحق، وأما بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب على اليهود والنصارى أن يتركوا دينهم إلى دين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا شباب الإسلام، إننا في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء، وعظم فيه شأن دعاة الفتن والضلالة الذين يلبسون الحق بالباطل ويصدون عن منهج السلف الصالح، فصار بعض من شبابنا في حيرة من أمره لا يدري من يتبع وأي طريق يسلك، وذلك أن دعاة الباطل والحزبية المقيتة زهدوه في دعوته السلفية ورغبوه في الدعوات الضالة الحركية الوافدة باسم الجهاد والدعوة إلى توحيد الحاكمية وعصرية المواجهة ونصرة الدين وإقامة الخلافة الإسلامية زعموا، فأوهموا أولئك الشباب أن التخريب والتفجير والتكفير والقتل والإرهاب في بلاد الإسلام بل وعند بيت الله الحرام في البلد الحرام، أوهموهم أن ذلك من نصرة الدين والجهاد وإنكار المنكر، فأضلوهم وأوردوهم المهالك وجرؤوهم على سفك الدم الحرام في البلد الحرام وإخافة الآمنين وترويع المسلمين في بلد قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. الله أكبر. إذا كانت إخافة الصيد في البلد الحرام لا تجوز، فكيف بسفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الآمن المحرم؟ إن هذه الحوادث المتتابعة المروعة والتي فجعنا بها وآلمتنا إنها والله لتدل على أن شبابنا بحاجة إلى محاسبة النفس والنظر في الحال والمآل والبحث عن طريق السلف الصالح، محاسبة النفس في المناهج الدعوية التي يسيرون عليها، وطلب الحق الذي غيب عنهم وربوا على خلافه. إن شبابنا لا بد أن يبحث عن الحق وعن طريق الاستقامة الحقيقية كما بحث عن ذلك سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والمراد بذلك الاستقامة والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة الحقيقية أن يؤدي الشاب حق ربه عز وجل بإخلاص الدين له، وحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمتابعته وطاعته، وحق والديه فلا يؤذيهما، وحق المسلمين فلا يعتدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وحق المستأمنين والمعاهدين فلا يغدر ولا يستبيح الدم الحرام، ويؤدي حق العلماء فلا يقع في أعراضهم ولا يقدم الدعاة وطلاب العلم بل والجهال عليهم، ويذب عن أعراضهم بما قاموا به من نصرة الدين وبيان الحق. ويؤدي حق ولاة الأمر بطاعتهم ومحبة اجتماع القلوب عليهم وبغض من يزهد في السمع والطاعة، ويريد شق عصا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الحقوق وشرائع الدين. فعلم مما تقدم أن نصرة البدع والمذاهب الباطلة والدعوات البدعية الوافدة ليست من الاستقامة في شيء، وأن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن عصيانه في ذلك ليس من الاستقامة في شيء. وليس من الاستقامة في شيء عقوق الوالدين وإيذاؤهما والخروج للجهاد دون إذنهما، فرفقا معاشر الشباب بالآباء والأمهات، فرفقا معاشر الشباب بالآباء والأمهات، إن كنتم تريدون الخير والجنة فالزموا آباءكم وأمهاتكم وأحسنوا إليهم وفيهم فجاهدوا، وأحسنوا إليهم وفيهم فجاهدوا. الله أكبر. كم تأثر الناس وبكوا حين قرأوا رسالة أم أحد أولئك الذين فجروا أنفسهم، وهي تناديه وتطلب منه ألا يقدم على هذه الفعلة الشنيعة، فعصاها وروعها. فاللهم الطف بأولئك الآباء والأمهات وأعظم أجورهم. وليس من الاستقامة في شيء الاعتداء على المسلمين وقتل رجال الأمن والتفجير وترويع الآمنين في بلاد الإسلام، بل هذا من أفعال الخوارج الضلال. وليس من الاستقامة في شيء الغدر بمن أعطي الأمان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وليس من الاستقامة في شيء الطعن في العلماء ومحاولة إسقاطهم وصرف الأمة عنهم إلى جاهل أو مغرض. وليس من الاستقامة في شيء إثارة الفتن والطعن في ولاة أمر المسلمين أمام العامة، لأن ذلك يرث الحقد والشر والفساد. ومن أراد النصيحة فليلزم السنة في ذلك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ به فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وليس من الاستقامة في شيء ربط الشباب بقيادات من خارج البلاد وتعظيمهم في نفوس الشباب بدعوى أنهم قادة شهداء مجددون مجاهدون إلى آخر الألقاب التي يطلقونها على مرشدي ومنظري الدعوات الحزبية الضالة، تلبيسا وتغريرا وغشا لشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وبلادهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وبلادنا وعلماءنا ولاة أمرنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم مكن منه جنود الإسلام، اللهم مكن منه عسكر القرآن، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا أرحم الراحمين، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا عزيز يا قوي يا منتقم يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن خير القصص قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعجبها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك. قصته كما رواها الإمام البخاري في صحيحه وساقها العلامة الألباني في مختصره له، قال عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وفي رواية غزوة العسرة، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.